بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب الشعر في المسجد، أي جواز ذلك، بشرط أن يكون الشعر حسنا فيه نصرة لدين الله للحق وأهله وهجاء للباطل وأهله. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد. قال الحافظ: إسناده صحيح إلى عمرو، وهذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة. قال: فمن يصحح نسخته يصححه. وفي المعنى عدة أحاديث، لكن في أسانيدها مقال، فالجمع بينها وبين حديث الباب الذي سيريده المؤلف وما كان من بابه أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك. وقيل المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه. وأبعد أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي إنها عن الشعر في المسجد، وادعى النسخ في حديث الإذن، ولم يوافق على ذلك أو لم يوافق على ذلك حكاه ابن التين عنه. وذكر أيضا أنه طرد هذه الدعوة فيما سيأتي من دخول أصحاب الحراب المسجد وكذا دخول المشرك. أي أن ذلك لا يجوز، وهذا فيه معارضة للأدلة. فالتناشد في المسجد جائز بشرط عدم الإغراق وإشغال الناس عما هو أهم من ذلك. وأما ما كان من أشعار الجاهلية ومن أشعار أهل الباطل مما فيه وصف للخدود والقدود أو الكلام الباطل، فهذا منهي عنه في المسجد وغير المسجد. وفي المسجد أشد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن الليث عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري أبو بكر قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وهو من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم. فهذا الحديث جاء عن حسان وعن أبي هريرة. هنا قال حسان يستشهد أبا هريرة، يطلبه شاهدا على هذا الحديث، ونشهده الله أن يشهد بأن قال: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء المشركين ورد عليهم ذلك الهجاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا لحسان: اللهم أيده بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هنا أجب عن رسول الله، وفي رواية سعيد قال الحافظ: وفي رواية سعيد أجب عني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أجب عني. قال: فيحتمل أن يكون الذي هنا بالمعنى. وقوله أيده أي قوه، اللهم أيده بروح القدس أي قوه بروح القدس أي بجبريل عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: بدليل حديث البراء عند المصنف أيضا بلفظ: وجبريل معك. أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبريل معك، أي مقويا ومؤيدا. والمراد بالإجابة الرد على الكفار. قال: أجب عن رسول الله أي رد عنهم، رد على الكفار هجاءهم، الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي الترمذي من حديث أبي الزناد عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار من على المنبر. ورواه أبو داود أيضا. وذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرجه تعليقا نحوه وأتم منه. قال الحافظ: لكني لم أره فيه. قال ابن بطال: ليس في حديث الباب أن حسان أنشد شعرا في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية البخاري في بدء الخلق من طريق سعيد تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لحسان: أجب عني، كان في المسجد، وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين. والحديث حديث عائشة في الترمذي واضح أنه نصب له منبرا في المسجد فقام عليه وجعل يهجر المشركين. قال الحافظ: وقال غير ابن بطال، وقال غيره: يحتمل أن البخاري أراد أن الشعر المشتمل على الحق حق، نعم، بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحسان على شعره، وإذا كان حقا جاز في المسجد كسائر الكلام الحق، ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغو الساقط. قال الحافظ: والأول أليق تصرف البخاري، وبذلك جزم المازري. وقال: إنما اختصر البخاري القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر انتهى، أي أن ذلك كان في المسجد، وهذا يدل على الجواز. وفيه أن الشعر الحسن الذي فيه نصرة للحق وأهله ورد للباطل وأهله أنه شديد على الأعداء، أهجهم وروح القدس معك. وفي بعض الحديث قال: والله إنه لأشد عليهم من وقع النبل. الشعر أشد عليهم من وقع النبل، فيه نصرة عظيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، فما كان من الحكمة وما كان من نصرة الحق وأهل الحق فهذا مرغب فيه. وأنه شديد على الأعداء، فالأعداء يحتاجون إلى من يرد باطلهم ويبور مكرهم بالشعر وبغيره. وهذا مما يحبه الله، بدليل أن الأدلة دلت على جوازه في المسجد، وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وأمثاله في صنيعهم هذا، وأن الملائكة تؤيد صاحب الحق في شعره، وأيضا الله يؤيد صاحب الحق بما شاء، إن لصاحب الحق مقالة، والله يؤيد بنصره من يشاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أيده بروح القدس، وفي بعضها: وجبريل معك، أي على ما تقول من هجاء المشركين. فهذا أمر مقصود، فينبغي العناية بالعلم. وأيضا قول الشعر: الحسن ممن ورد أهل الباطل بالشعر والنثر بحسب الاستطاعة. نكتفي بهذا. وهذا سؤال يقول صاحبه: شخص احتلم ثم صلى الفجر بالوضوء ولم يغتسل لشدة برد الماء، فما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته، لأنه على جنابه، يحتاج إلى أن يتطهر منها، والله يقول: وإن كنتم جنبا فتطهروا بالماء إن كان مستطيعا إن كان واجدا له أو مستطيعا لاستعماله، وإلا لجأ إلى بديله هو التيمم، وإن كان باردا يسخن الماء البارد يدفئه ثم يغتسل، وإن لم يجد سبيلا ويخشى من حصول علة أو دوامها بسبب الاغتسال بالماء البارد فيتيمم حتى يستطيع استعمال الماء، إذا وجد ما يسخن به الماء وطلعت الشمس. وعمر بن العاص حين كان في غزوة ذات السلاسل احتلم، فكان البرد شديدا فتيمم، قال: تذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي أنه يخشى على نفسه أن يغتسل بالماء البارد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صنيعه على تيممه. وبعض الناس ربما عنده توهم فقط، يظنه سيحصل ولا يحصل شيء، لكن هذا حكم المسألة على التفصيل الذي سبق. وإلا البرد عندنا ما قد بلغ تلك الشدة في البرودة، برودة ضعيفة عندنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.